السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أم ميرة بارك الله فيها سألت سؤالين بالأمس، تقول بالنسبة للمرأة هل تقيم الصلاة؟ أخت الفاضل، الأصل أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، أما الأذان فبالاتفاق وأما الإقامة فمحل خلاف، والأصل بأن لا تقيم ولا تؤذن فتصلي مباشرة. لو أقامت يذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس، لو أقامت الصلاة ما في بأس، أما أن ترفع صوتها بالأذان فلا. ولذلك لو صلت المرأة من دون إقامة صلاة صحيحة، لو أحبت أن تقيم يعني وهي في بيتها ما في بأس، والحمد لله رب العالمين. أميرة تسأل تقول بعدما يعني أكبر يعني ماذا أقول بعد ذلك بالنسبة لدعاء الاستفتاح؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة، فالإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض وصلاة النفل وجميع الصلوات ما عدا صلاة الجنازة، يقول الله أكبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تحب تنوع في دعاء ثاني، دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. فلو نوعت بين هذا وهذا ما في حرج. هذا تقول بعد تكبيرة الإحرام، وهذا في صلاة الفرض وصلاة السنة وصلاة الليل وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء ما عدا صلاة الجنازة، في أصح أقوال أهل العلم أنه ما فيها دعاء استفتاح لأن تكبيرات وليست صلاة يعني فيها ركوع وسجود. لطيفة بارك الله فيها تقول نحن أحيانا النساء اجتمعنا وفي مكان واحد، يقول تقول بعض النساء يتأخرنا إما بأكل إما بكلام إما شيء فيؤخرون صلاة العشاء، تقول نكون يعني نصلي صلاة العشاء، هل الأفضل أني أصلي عنهم منفردة أو نصلي جميع، وهل تأخير العشاء في مثل هذه الصورة أفضل؟ أخت الفاضلة، نعم، بالنسبة للصلوات الخمس أفضل شيء أن تصلى في أول وقتها إلا الظهر إذا كان الحر شديد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما صلاة العشاء الوحيدة في الشتاء وفي الصيف وفي أي فصل فإن الأفضل تأخيرها إلا إذا شق على الناس، بمعنى الآن طبعا انضبطت الأمور، الآن أئمة المساجد ما يمكن يتأخرون يعني حددت لهم الجهات المختصة وقت. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وغيره أنه كان يؤخر الصلاة صلاة العشاء حتى ينادى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله نام النساء والصبيان فيخرج إليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب تأخير صلاة العشاء. فإذا كنتن يا أختي أختي لطيفة إذا كنتن مجتمعات وأخرتم صلاة العشاء، اجتمعتوا على أكل على في مناسبة، فالأفضل أن تصلوا جميعا بارك الله فيكم، ولو أخرتموها أهم شيء لا يأتي نصف الليل، لأن العلماء يقولون بأن صلاة العشاء وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل، وأما وقت الضرورة فإلى أذان الفجر، فما يأتي نصف الليل إلا وأنتم قد انتهيتم. وبالمناسبة نصف الليل ليس هو الساعة 12 مثل ما يظن بعض الناس، لا، نصف الليل ليس هو الساعة 12، الآن أغلب الناس يقول لك والله جت الساعة 12 إذن هذا منتصف الليل، هذا غلط. منتصف الليل أن تحسبوا بارك الله فيكم الوقت يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمون على اثنين يطلع نصف الليل. وبعض العلماء إذا تحدث عن نصف الليل فيما يتعلق بصلاة الوتر أو فيما يتعلق بقيام الليل يحسبه من بعد العشاء، يحسبه من بعد العشاء الساعات هذه يقسمها على اثنين، يظهر نصف الليل وأيضا يظهر ثلث الليل. الأخت لطيفة تقول أحيانا صلاة الجماعة تقول هي صلت تقول مرة إمامة بالناس تقول لما سلمت سلمت سرا، تقول ثم رجعت وسلمت جهرا نسيت وسجدت للسهو بعد السلام. عموما يا أخت الفاضلة بالنسبة للصلاة صحيح، بالنسبة للصلاة صحيح، ولكن أخطأتي حينما أعدت السلام. أنت لما سلمت بينك وبين نفسك على اليمين ثم تذكرت بأنك مع نساء وأنك إمامة لهم، ويكفيك هذه أخت الفاضلة، بمعنى التسليم الثانية تجهرين فيها، لأن ليس من شروط صحة الصلاة الجهر بالتسليم. فما دام أنك سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله بينك وبين نفسك ثم تذكرت والتفت إلى اليسار تجهرين تقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلمون وراك بهذه الطريقة وما عليك السجود سهو ولا عليك شيء. أما وقد زدت يعني أنت سلمت ثم جهرت مرة ثانية فإنك يعني زدت شيء في الصلاة، فيكون يعني مثل ما يعني عملت أنت عليك السجود سهو. نعم. ناصر بارك الله فيه يقول ما حكم الأدعية القرآنية في السجود؟ أولا يا أخي ناصر بارك الله فيك، بالنسبة للأدعية القرآنية في السجود لا بأس بها، لا بأس بها، لأنها تخرج على أنها أدعية ولا تخرج على أنها قرآن. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقرأ القرآن قائما، ونهيت أن أقرأ القرآن، أو نهى وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، قال أما السجود فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك من تعظيم القرآن، من تعظيم القرآن، من تعظيم كلام الله أنك ما تقرأه في الركوع ولا في السجود، لكن تقول لي لا هناك أدعية مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا موجود في القرآن، يجوز أن تأتي به في السجود. لماذا؟ لأن هذا يخرج على أنه الدعاء وليس قرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يجوز أن تقول في السجود بارك الله فيك على أنه دعاء وليس على أنه قرآن. أخوي ناصر باقي لك مجموعة أسئلة لكن عندي مكالمات تنتظر نأخذها. نعم أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ. الإيمان بالقضاء والقدر يا شيخ، هذا السؤال الأول. وهم نية. السؤال الثاني يا شيخ،
الإيمان عفوا يا أبو عيسى استنى علي شوي، الإيمان بإيش؟
بالقضاء والقدر يعني.
هي
اي نعم. فالمسلم يا شيخ يعني يكون حديث مثلا على اذا جت له مصيبه، ويا شيخ في الان بعض الناس الشيخ اذا مثلا يكتبون مثلا بالواتساب تبعهم او اي حاله تبع مثلا مثل اي تطبيق يكتبون ان لله راجعون اذا فقط جاءهم مصيبه وغيرها يا شيخ، مثلا ينسون هذا الشيء. يعني هذا الشيخ يعني معروفه بالكلام زين يا شيخ،
طيب.
بس يا شيخ هم يخصصونه في اشياء في اوقات يعني فينسون في اوقات اخرى. فيعني لو يكون العموم يعني الذكر بالله يا شيخ حتى مثلا في أي شيء هذا الأول. الله يحييك يا شيخ. بالنسبة للشيخ سؤالي عن أشراط الساعة.
أي
نعم. الصغرى والكبرى يا شيخ يعني حدثنا قليل عنها يا شيخ، والله يعطيك العافية.
حياك الله يا أخي. نعم تفضلي عائشة. عائشة من قطر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك في طاعته، ينفعك إن شاء الله بعلمك ويطول في عمرك ويبلغك إن شاء الله الخير.
آمين.
بس حبيت أن أقول لك أن احنا واجد أن احنا يعني علمك هذه الحمد لله فادنا في شيء كثير كثير أشياء.
هذا فضل الله.
والحمد لله الحمد لله أنك كنت سبب في هذا.
الحمد لله هذا فضل الله.
آمين. طول في عمرك.
جزاك الله خير أخت عائشة بارك الله فيك. شكر الله لك، طول عمرك، مع السلامة. أم سعود تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إذا الأم كانت تصلي وهي حاملة طفل عمره تقريبا سنة ونص واستغفرت عليها بس ما علمت يعني ما عرفت هذا إلا بعد ما خلصت الصلاة، شو الحكم؟
طيب
إنزين. السؤال الثاني بخصوص العمرة، إذا الحرمة كانت بتروح العمرة وهل يجوز وهي محرمة يعني عادي تكون لابسة الذهب؟ هي الوالدة تسأل لنا يعني إذا كانت مثلا مثل الحيول اللي هي المضاعد يعني ما تخرج من الإيد.
نعم.
فشو الحكم؟
أبشر.
السؤال الثالث بخصوص السياحة للدول الأوروبية، هل شو بخصوص الرخصة لكشف الوجه إذا كان لغرض السياحة فقط مش علاجة أو أي شيء ثاني ضروري؟
طيب يا مسعود
شكرا. يا
مرحبا. تفضل حميد.
اياك الله يا شيخ.
مرحبا لو سهلا.
يا مرحبا شيخ. الوالده كانت نادره انها تحط مبلغ من المال على اساس تحج فيه.
اي
فالمال المبلغ لا زال موجود في الاصل، لكنها صارت طلعت لها الحمله، حمله الشيخ زايد الله يرحمه، وصارت عليها.
اي
فهالمال الحين الموجود فيه هل تقدر تصير مثلا تعتمر فيه، ولا خلاص بما انها ندرت لازم تحج فيه؟
طيب يا حميد.
السلام.
مرحبا مرحبا. ام انس.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ.
اهلا وسهلا.
شيخ عندي كم سؤال.
نعم.
بغيت اسالك يعني يوم ندخل المسجد والامام في الركعه الثالثه يعني جلسه التشهد، يعني نحن نقول التشهد مره واحده ولا في كل ركعات الباقيه؟
يعني دخلتم اي صلاه؟
صلاة المغرب.
المغرب والإمام في الركعة. ها؟
إيه وفايتنا ركعة.
ركعة واحدة بس.
إيه.
أي نعم. طيب يا أم أنس.
زين شيخ بغيت أعرف بعد ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى.
طيب يا أم أنس.
وصلاة العيد بالنسبة للمرأة يعني فرض عليها تسير المسجد يعني تصلي ولا جائزة في البيت يعني؟
صلاة العيد.
هي.
طيب
وبعد سؤال شيخ بالنسبة يعني لوضع الماسك على وجه المرأة، يعني هل يأخذ حكم النقاب في العمرة؟
وضع إيش عفوا؟
الماسك. الماسك
أي شو هذا الماسك؟
ماسك اللي هذا اللي يحطونه على الخشم
البرقع الإماراتي.
لا ماسك، هذا ماسك طبي اللي يحطونه على الوجه يعني يوم يسرون الحرم عن البكروبات والجراثيم.
ها قصدك شو اسمه الكمام.
الكمامة هي.
اي وضع الكمامة. طيب يا
مانس. يعني تاخذ حكم النقاب يعني
ابشر يا مانس.
المرأة بعدين ما حكم الوضوء بعد الغسل يعني؟
كيف الوضوء بعد الغسل؟
يعني اذا
أي
واحد
غسل؟
يعني غسل يعني اي وقت يعني يبغى يغتسل يعني وهو يعني حاضر ان الصلاة يعني يتوضا قبل ويغتسل بعدين، ولا يعني
يجوز اني أفصل لك إن شاء الله يا مانس.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ ناصر بارك الله فيه. ناصر يقول بالنسبة لقول سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم في الركوع سبحان رب الأعلى في السجود زيادة وبحمده، يقول هل هي مشروعة أم لا؟ أخ الفاضل هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والسبب في ذلك ثبوت هذه اللفظة من جهة الإسناد الذي يظهر والله أعلم أنها ثابتة. ومسائل الركوع والسجود هناك جملة من الأذكار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها زيادة، بمعنى أن الإنسان يقول سبحان رب العظيم في الركوع مثلا، يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اغفر لي ربنا اللهم اغفر لي، أيضا سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت، كل هذا وارد ولله الحمد. المهم يعظم الرب جل وعلا، يقول أهم شيء يقول سبحان رب العظيم، ما زاد فهو من تعظيم الرب. كذلك في السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثم يعظم الله أو يدعو الله بما شاء، يكثر من الدعاء، لأن صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ناصر يقول في شخص بعد تسبيحات الصلاة يقول يقرأ آية الكرسي والمعوذات ثم يزيد الفاتحة، ويقرأ أيضا لا إكراه في الدين بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين إلى آخره، ثم في صلاة الفجر والمغرب يكرر هذا الشيء، ويقرأ خواتيم سورة البقرة وكذلك عند النوم، وأيضا يقرأ قل يا أيها الكافرون، وأيضا يقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآيات. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذا الشيء الذي ذكرته، فهذه زيادات إذا التزمها الإنسان واعتقد بأنها سنة فهذه بدعة، لأن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصفت صلاته وصفا لا مزيد عليه، وشرحت شرحا واضحا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم انتهى من الصلاة وسلم يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال، ما في وتعاليت، بعض الناس يزيد وتعاليت، لا ما في، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يمجد الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، يكرر هذا. ثم بعد ذلك يسبح 33، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان 33، ثم يكبر 33، يقول الحمد لله الحمد لله الحمد 33، ثم يكبر 33، الله أكبر الله أكبر 33، هذه كم؟ 99. ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعض الناس ايش يقول؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. هذا غلط، لأن هذا الرسول ما قال هذا الشيء. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ قل أعوذ برب الناس. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر التهليلات العشر. ما هي التهليلات؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. لاحظوا هنا يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول 10 مرات بعد المغرب و10 مرات بعد الفجر، يعني بعد ما ينتهي من الأذكار يقول هذه التهليلات ويرفع صوته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا هو الثابت. أما أن يقرأ اللي ذكرت بارك الله فيك، وهو لا يزيد، يأتي بالفاتحة، ما الفاتحة في الصلاة وليس من الأذكار. الفاتحة ليست من أذكار الصلاة، وإنما الفاتحة من صلب الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة القرآن فلا صلاة له. زيادة لا إكراه في الدين على آية الكرسي هذا غلط، زيادة بدعة هذه، يعني التزامها واعتقادها وأنها سنة ومشروعة غلط. وجعل هذا بين صلاة المغرب والعشاء بهذه الفجر والمغرب بهذه الطريقة هذا خطأ. ولذلك يا أخي الفاضل وجه الأخ الفاضل وقل له ما كل في الكتب صحيح، يعني ما يعني بعض الناس يقرأ كتاب يشوف كتاب أذكار ويقرأ يقول والله ما دام موجود في الكتاب هذا أعمل فيه. لا غلط، ما كل في الكتب صحيح يا أخواني. كم أضلت هذه الكتب إذا لم يكن هناك عالم يوجه، عالم يفسر، عالم يبين. أحيانا في حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ضعيف، أحيانا قول وليس حديث أصلا. بعض الناس يأتي لك بقول يقول لك هذا حديث، وأحيانا الحديث صحيح ويحسب بعض الناس قول، يعني بعض الأحيان هو حديث صحيح ويحسبونه قول من الأقوال. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ناصر يقول بالنسبة للجنب هل يجوز له مثلا أن يتوضأ ويطلع مشوار للسوق وكذا؟ نعم يا أخي الفاضل، الجنب إذا أحب أن يخرج إلى السوق، أحب أن يأكل يشرب، يطلع مثلا مشوار أو شيء، ما في حرج، ما في حرج. وإنما الأفضل في حقه أن يخفف الجنابة. تخفيف الجنابة يكون بماذا؟ بالوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة بأنه كان إذا أجنب توضأ يخفف الجنابة ثم يغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ونص الفقهاء على أن من أراد إذا كان جنبا وأراد الأكل أو الشرب أو مجالسة الآخرين أو الذهاب إلى السوق أو قضاء مشوار معين عليه أن يتوضأ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يعني لو ما توضى ما عليه شيء، لكن أهم شيء إذا جاء يصلي لابد عليه من الاغتسال. ناصر يسأل يقول بالنسبة لي عند الاغتسال أحيانا الإنسان هو يغتسل تلمس يده عورته، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ هل يبطل الغسل أم عليه الوضوء فقط؟ أخي الفاضل بالنسبة لمن مس عورته، يعني مس فرجه أو ذكره وهو يغتسل، فإن الوضوء قد انتقض وليس الغسل. فبعد ما ينتهي من الاغتسال يتوضأ في أصح أقوال أهل العلم. وبعض العلماء يفرق يقول إن كان لمسه خطأ، يعني وقعت يده هكذا وهو لا يريد، مثل الإنسان ينشف نفسه وكذا فتقع يده، قالوا هذا لا يتوضأ لأنه ما قصد لمس الذكر أو الفرج أو العورة، ما قصدها. وإنما إذا قصدها إنما إذا لمسها بقصد إيقاظ إحساس الشهوة هنا يقولون ينتقض الوضوء فيتوضأ. على العموم احتياطا ما دام الحمد لله هو في المغتسل وانتهى من الغسل يتوضأ ليقطع الشك وليقطع دابر الوسواس ولله الحمد، يتوضأ ويذهب ويصلي. أبو عيسى يسأل عن يعني عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. يقول بعض الناس الآن
يضع هذه عند يعني يضع لا حول ولا قوة إلا بالله، يضعها أحيانا في مثل هذه المسائل. يا أبا عيسى بارك الله فيك، بالنسبة لي الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، تعلمون بأن أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن نعلم بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، وأن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافية، وأن الله تعالى عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم. ولذلك قال العلماء مراتب القدر أربعة: أولا العلم، العلم، فالله جل وعلا عالم عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الأمر الثاني الكتابة: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الكتاب يعني الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما أكتب يا ربي؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ولذلك قدر الله هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. الثالث الخلق، الخلق، الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، العرش والكرسي والملائكة والسماوات والجن والإنس، كل شيء مخلوق، مربوب، مصنوع، مدبر، نافذة فيه قدرة الله جل وعلا وقوة الله جل وعلا. والأمر الرابع ما هو؟ المشيئة. هذه يا أخوي مراتب القدر الأربعة: العلم، فالله جل وعلا هو العلام وهو العالم وهو العليم سبحانه وتعالى، يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم. العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة يعني الكونية، المشيئة الكونية القدرية. هذه مراتب القدر. ولذلك من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم، لأن الله جل وعلا أمرنا بالإيمان بالقدر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أصول الإيمان ستة، وأن أحدها هو الإيمان بالقدر، أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك من أعظم ما يريح المؤمن وما يشرح صدره هو هذه العقيدة العظيمة التي تستقر على عرش القلب وتسكن في الصدر، حينما تصيبه مصيبة أو يتعرض لأزمة يعلم بأنها في القدر السابق، ولذلك يتعامل معها تعاملا صحيحا لا تعاملا سيئا كما يفعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمؤمن دائما مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك ربنا جل وعلا قال في هذه الدنيا وفي أحوال الإنسان، يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول جل وعلا: ولنبلونكم، يعني البشرية جمعاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الجزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يشقون طريقهم بتؤدة وبسكينة وبطمأنينة وبمسلك صحيح، بخلاف والعياذ بالله الذي لا يؤمن بالله، قد يلجأ إلى الانتحار، قد يكون أسير الحزن والهم الدائم. أما المؤمن فلا، أبدا ما يمكن أبدا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر أنه يغيب عن مثل هذه المعاني. كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى العجز وحتى الجد كل هذا مكتوب كتبه الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت أمرنا الله جل وعلا ببذل الأسباب، قال جل وعلا: وهديناه النجدين. الله جل وعلا أعطانا طريق، قال هذا الطريق يوصل إلى جنة عالية، ونهانا عن طريق وقال هذا الطريق يقود إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود بأن المؤمن يتعامل وفق هذه العقيدة، ولذلك تجده دائما مطمئن حتى ما يدور في هذا العالم من مشاكل وحروب وفتن، كلها بقدر، بقدر. والله جل وعلا إذا أراد شيء هيه له الأسباب، هيئ له الأسباب. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل تعرضوا للابتلاء وللفتن وتعرضوا للأمراض وتعرضوا لشيء عظيم في دنياهم، وكانوا على قنطرة التسليم والرضا بقدر الله جل وعلا وبقضائه سبحانه وتعالى. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخ أبو عيسى بارك الله فيه يسأل عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. أخي الفاضل، بالنسبة لعلامات الساعة وأشراط الساعة، يقول جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وأهل العلم يقسمون علامات الساعة إلى قسمين، يقولون علامات كبرى وعلامات صغرى. ومن أهل العلم من يقسم علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام: علامات كبرى وعلامات صغرى وعلامات وسطى، ويجعلون الوسطى هو خروج المهدي. يقول هذه هي العلامة الوسطى. والمقصود يا أخي الفاضل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ربه جل وعلا بأن هناك للساعة علامات. هذه العلامات من تأمل خاصة العلامات الصغرى يجد بأن منها قسم قد ظهر وانقضى، قسم قد ظهر وانقضى. منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. عفوا، بعثت أنا والساعة كهاتين. أيضا انشقاق القمر، انشقاق القمر. أيضا ظهور النار التي أضاءت لها عناق الإبل ببصرى، هذه كلها ظهر. قسم ظهر وما زال مستمر مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا كمثلا كثرة المال، وأيضا ظهور الجهل والعياذ بالله، وأحيانا العلم ويوجد الجهل، وشيء من هذا القبيل ما ذكره. وهي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا كله ظهر قديما ويظهر وما زال مستمرا. هذا فيما يتعلق بعلامات الساعة الصغرى. في قسم لم يظهر بعد من علامات الساعة الصغرى مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل انتفاخ الأهلة، هذا ما ظهر بعد، مثل تكليم السباع للإنس. السباع العادية هذه كالذئاب وغيره تكلم الإنس، جاء في أحاديث لا بأس بأسانيدها، وهذه تقريبا هي العلامات التي لم تظهر بعد. من العلامات القسم الآخر العلامات الكبرى، وهذه العلامات الكبرى عشر، يعني جاءت في أحاديث عدها النبي عليه الصلاة والسلام عشر، وشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد انفرط نظامه. العقد والسبحة لما تنقطع كيف تتتابع الخرزات. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بأن علامات الساعة سريعة، يعني لا تأخذ وقت طويل، فإذا بدأت الأولى تلتها الثانية، وهي على قسمين: علامات علوية وعلامات سفلية. علامات علوية وعلامات سفلية، ويعني منها خروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا خسف في المشرق وخسف في المغرب، وغير ذلك من العلامات الكبرى. موقف المسلم من العلامات هذه، أولا يجب عليه أن يؤمن بها، لأن الله تعالى ذكرها في كتابه وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته مما صح عنه. الأمر الثاني، لا يجوز لإنسان ويحرم عليه أن يجزم بأن هذه العلامة ستقع كذا، وإنما يؤمن بها بعد وقوعها. لأن من الناس وللأسف الشديد من يقول مثلا: هذا آخر الزمان. كيف عرفت أنه آخر الزمان؟ تدري بأن آخر الزمان الذي تقوم فيه الساعة لا يقال في الأرض الله الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق. الآن ولله الحمد المساجد معمورة، والمصحف منتشر، وسنة النبي منتشرة، والناس ولله الحمد يملؤون المساجد، والخير عميم، ويدخلون الناس في دين الله أفواجا. يوميا يدخل مئات في دين الله عز وجل، والإيمان ينتشر ولله الحمد، والخير مطمئن. فما ينبغي للإنسان أمام ظرف معين، فتنة، حروب، شيء، يقول والله آخر الزمان. كيف تجزم بهذا؟ آخر الزمان حينما تطلع الشمس من مغربها، وهذا يأتي في آخر لحظات، وقبلها أمور كثيرة. يعني ما قيل بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، 40 سنة ويحكم بشريعة النبي. إلى الآن ما في يعني علامات تدل على ظهور والله العلامات الكبرى. فما يجزم الإنسان، يجزم متى؟ إذا وقعت. إذا مثلا قيل والله هذه العلامة التي جاءت في الكتاب والسنة فمضت، يقول نعم هذه. أما والله يتوقع هكذا يقول لا أو يجزم عفوا يقول أنا وأجزم، مثل بعض الناس الذين أدخلوا الخوف والرعب على الناس من خلال كتيبات والله لا تسوى قيمة الورق اللي فيها، قيمة الورق ما تستاهله، كتبوا بأن الساعة ستقوم عام 2000 وكذا وستقوم كذا وأدخل الرعب على الناس، وهو كلام حقيقة لا يستند لا إلى قرآن ولا إلى سنة ولا تشم منه رائحة العلم، وإنما عاطفة وإنما كلام واجترار من هنا ومن هنا وبناء على تخرصات وظنون ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، بل هي من يعني من 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 قبيل اجتهاد أناس قد يفتقدون إلى كثير من التأصيل الشرعي. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب أن يتعامل المسلم مع علامات الساعة بمثل هذه المنطلقات ومثل هذه الأصول بارك الله فيك. تفضلوا. تفضل محمد. محمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد.
أنا يعني عندي سؤالين.
تفضل أخي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أنت على الهواء.
يعني أنا بصلي قيام الليل، نبدأ قيام الليل الساعة 2 بالليل.
أي.
والفجر عندنا هنا بيأذن الساعة 6 وربع. فباخد ساعة في قيام الليل عشان أنام ساعتين أو ثلاثة أقوم أصلي الفجر. فهل ده في شيء؟
يعني تصلي الساعة 2؟
يعني الثلث الأخير. أنا بصلي بدري شوية عشان أنام أقوم أصلي الفجر.
طيب. السؤال الثاني.
حضرتك.
السؤال الثاني محمد. عنده مشكلة محمد يظهر الاتصال.
حضرتك جاوبت على سؤال قبل كده من 5 دقائق، قلت إن لما ربنا بيسأل واحد إن ما يحزنش أو يعني، لكن يعني أنا الحمد لله يا ربنا يبتليني بس ابتلاء شديد، في حزن شديد.
أيه.
بس الحمد لله يعني عندي أمل في ربنا كبير أو إن شاء الله إن ربنا هيكرمني، بس الحزن ده أنا مش يعني لدرجة يعني أقول لحضرتك حزن فمش غادر.
طيب هو الحزن طبيعي يا أخي محمد، الحزن طبيعي، الرسول حزن، لكن استمرارية الحزن هي غير المشروعة، وأنا إن شاء الله سأفصل لك بعد قليل. نعم. أبو شيماء. أبو شيماء. يا أبا شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا عفو دكتور، والله أعتذر من عندك لأن أنا رسالتك قبل سنة يعني تقريبا عن الحكم الجنة تحت أقدام الأمهات وأطلب العلم من المهدي إلى اللحظي.
نعم.
وأطلب العلم ولو كان في الصين. من هاي اللي قال انت من الحكم؟
طيب
يعني انا ما كتبت ما سجلت من فضلك وفضلك يعني.
ابشر يا ابو شيماء.
ممنون لك دكتور.
مرحبا مرحبا مرحبا. نعم. ام حمدان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك الشيخ؟
مرحبا اختي.
الله يبارك فيك. عندي الوالده الله يحفظها ويطول بعمرها في موضوع يأرقها، فقالت لي اني اسالك عليه، ان تقريبا قبل 10 سنين يوم كانت رايحه العمره وعقب ما خلصت ادت العمره وكل شيء، نفس اليوم اللي بتسافر فيه اللي هو يوم الجمعه، قالت انا بخاطري اني انا اسير احضر اني انا اسمع يتها الدوره طبعا في اخر يوم، فيوم الجمعه قالت انا بأسمع على الاقل الدعاء والهذا واحضر الصلاه، بس اني انا اكون على جنب، ما كانت في صحن الحرم في صحن الحرم، كانت في الخارج. فظهر وحده قالت لها انت شو اللي جايبتنك يوم انه فيك الدوره، انت عليت شيء؟ فحين أمي تحاتي الموضوع، هل عليها شيء هذا الشيء؟
طيب.
ما صلت ولا شيء، بس مجرد أنها كانت تقعد وتسمع الدعاء فقط
خارج المسجد.
أي نعم، برع الصحن
يعني في شو اسمه اللي برع. نعم.
هي نعم.
طيب يا محمدان.
هي نعم، جزاك الله خير.
مرحبا. طيب آخر اتصال، تفضل محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
طيب حالك. مرحبا.
الله يسلمك. عندي سؤالين الله يطول بعمرك.
تفضل.
بخصوص الحقيقة الله يطول بعمرك.
أي.
عندي مولود انا صحيح تقريبا صار لي 2 شهر بس هو ما ولد ما سويت له عقيقه.
اي.
هل اقدر اسوي عقيقه؟
طيب.
والسؤال الثاني بخصوص العزاء، لما نروح نعزي ناس ولا حد فينا، حد سمع الناس يقول لك احسن الله عزاكم اخر الاحزان ما تشوفوا المكروه، هل هذا جائز ولا مش جائز؟
طيب يا محمد
الله يسلمك يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يسلمك.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم سعود بارك الله فيها، تسأل تقول إذا كانت تقول عندي طفل صغير عمره سنة ونصف، تقول حملته في الصلاة، تقول استفرغ علي كملت صلاتي، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضلة بالنسبة لي، يعني الطفل إذا راجع أو استفرغ ما في شيء، لأن هذا طاهر في أصح أقوال أهل العلم، صلاتك صحيحة واطمئني بارك الله فيك. أم سعود تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا كانت محرم وراحت المكة وعندها ذهب ما تستطيع نزعه، يجوز؟ ما في شيء أخت الفاضلة، سواء استطاعت نزعه أو لم تستطع نزعه، يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الذهب، تلبس الأسورة، الخواتم، التراكي، الحلق اللي في الأذن، أي شيء، القلادة، كل هذا جائز، يعني ما له علاقة بالإحرام. المرأة تلبس ما تشاء، الذهب والفضة، حتى لو كانت محرمة ولا الحمد ما عليها شيء. أم سعود تسأل عن السياحة، تقول في الدول الأوروبية يعني بالنسبة للمرأة إذا ذهبت هناك هل يرخص لها في كشف الوجه؟ أخت الفاضلة، أول أصل الإنسان يذهب إلى بلاد المسلمين ويحاول أن يكون طبعا يدعم السياسة في، عفوا، يدعم السياحة في بلاد المسلمين، ويعني يكون في أمان بإذن الله وطمأنينة. وهذا أنا لا أمنع من الذهاب إلى غير هذه البلاد إذا كان والله الإنسان يضمن على حياته ونفسه وعلى عرضه وعلى أولاده وكذا، ما في مانع، بشرط أن يلتزم بالأحكام الشرعية. قضية والله الوجه، يعني قضية أن المرأة تحتجب، أصلا تحتجب، لكن والله في بعض البلاد مثلا أنا سمعت في بعض البلاد يعاقبون المرأة اللي تغطي وجهها، فلماذا الإنسان يذهب ويعرض نفسه للفتن؟ الأولى يكون في بلاد أو في بلاد المسلمين، والله كثير من بلاد المسلمين فيها من المناطق السياحية ويسمع الأذان فيها والخير، يعني ينبغي حقيقة أن الإنسان يلتفت إليها. لكن أنا ما أمنع لو ذهب والله إلى بلاد أوروبية مثلا، لكن بشرط مثل ما قلت لك يلتزم الإنسان بدينه يعني أموره الشرعية، ولا يتنازل عن شيء من هذه الأمور، خاصة بعض البلاد إذا كان والله أنت تعرفين بأن القانون يمنع أن المرأة تحتجب أو المرأة كذا، ويمكن ترتب غرامات وتعرض نفسها لمساءلات ولأمور قد هي في غنى عنها، الأول الإنسان يبتعد عن هذه. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أحمد يقول بأن الوالدة ناذرة مبلغ من المال أن تحج منه، يقول جاتها الحملة ولا الحمد على نفقة الشيخ زايد رحمة الله عليه، يقول ذهبت مع الحملة هذه اللي على نفقة الشيخ رحمة الله عليه، يقول الآن ما المبلغ هذا ماذا تفعل فيه؟ لازم تحج فيه يا أحمد، خبر الوالدة لازم تحج فيه، لأن نذرت أن هذا المبلغ للحج، إذا ما يجوز تصرفه لغيره، لا عمره ولا غيره، السنة القادمة أو اللي بعدها إن شاء الله الله يكتب لها الحجة وتحج بهذا المال، لأن الوفاء بالنذر واجب. أم أنس تقول يعني لما ندخل المسجد صلاة المغرب وفاتتنا ركعة ماذا نفعل؟ يا أختي أم أنس بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، إذا دخلت الآن صلاة المغرب والإمام قد انتهى من الركعة الأولى بدأ في الركعة الثانية، تتابعين الإمام، يعني لما في الركعة الثانية للإمام هي ركعة الأولى لك، سيجلس الإمام لأن فيه تشهد أول، يجب عليك أن تتابعينه ما تخالفينه، تجلسين معه، ثم يقوم الإمام ويجيب الركعة الثالثة ويجلس التشهد الثاني، صح ولا لا؟ بلى، يجلس التشهد الثاني هذا الأخير بالنسبة لصلاة المغرب للإمام هو التشهد الأول لك أنت، التشهد الأول اللي جلستين مع الإمام هذا أصبح سنة لأن فيها متابعة للإمام، أما التشهد الثاني فهو التشهد الأول لك، إذا سلم الإمام تقومين تجيبين ركعة وتتشهدين التشهد الأخير وتسلمين والحمد لله، هذه هي الطريقة الصحيحة السليمة لمن جاء والإمام قد يعني صلى والإمام في الركعة الثانية، يعني جاء مسبوق والإمام في الركعة الثانية. أم أنس تقول ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق؟ أخت الفاضلة، صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة، ما عندنا في الشريعة شيء اسمه صلاة الإشراق، ما عندنا، وإنما عندنا صلاة الضحى بارك الله فيك. ويمكن تقصدين أنت الصلاة هذه اللي جاءت في الحديث، جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين، هذه ما يسمى صلاة الإشراق، هي بعض العلماء يقول صلاة الضحى بارك الله فيك، وبعض العلماء يقول هي صلاة تابعة للجلسة هذه، الجلسة التي جلسها الإنسان للذكر. أم أنس تقول بالنسبة للمرأة هل هي فرض عليها أن تحضر صلاة العيد؟ لا، المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة ولا الجماعة ولا الأعياد، وإنما يستحب لها استحباب. الواجب على الذكور البالغين أن يحضروا صلاة الجمعة والجماعة والعيدين، أما المرأة فلا يجب عليه. بمعنى المرأة لو تخلفت في البيت فإنه لا تعاقب ولا تأثم، ما تعاقب ولا تأثم، لكن الأفضل أن تشهد مع المسلمين حتى تشهد الخير ودعوة المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت أم عطية: أمرنا رسول الله بأن نخرج إلى صلاة العيد وأن نخرج الحيض من النساء وذوات الخدور والحيض، ويعتزلن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال العلماء بعضهم بأنه يجب عليها في العيدين بخلاف الباقي، وبعض العلماء قالوا لا، هي على الأصل لا يجب عليها في أصل الشرع، لكن إذا حضرت وكانت طاهرة لزمتها الجمعة ولزمتها صلاة العيد. الذي يظهر بأنه لا يجب عليها وجوبا عينيا لا يجب عليها، لكن إن شهدت العيد وذهبت ما تنصرف حتى تصلي معهم العيد. أنا استسأل عن الكمام الذي يضعه المحرم في في أثناء الطواف أثناء الإحرام، تقول هل هذا يعني من يأخذ حكم النقاب؟ لا يأخذ الفاضلة، ما يأخذ حكم النقاب. اللي يظهر لي والله أعلم بأن الكمام هذا الذي يحتاجه المحرم، كأن يكون هو مريض أو هو عنده استعداد ل يعني أن يحصل مثلا شيء من الفيروسات، أو عنده استعداد لأن يتلقى شيء من الجراثيم أو كذا بنيته أو شيء، يجوز له أن يضع الكمام ولا يأخذ حكم النقاب بالنسبة للمرأة، ولا تغطية الوجه بالنسبة للرجل. وعندنا لفظة في مسلم بالنسبة لتغطية الوجه محل كلام عند أهل العلم، المحرم ما يغطي رأسه، أما مسألة الوجه فمحل خلاف، وبعض الصحابة كان يغطي وجهه إذا نام وهو محرم. المقصود بأن الكمام هذا لا يأخذ حكم تغطية الوجه للرجل ولا النقاب بالنسبة للمرأة إن احتاجت، أما إذا ما في حاجة ما في داعي إن تضعه على وجهها. أنا استسأل عن الوضوء بعد الغسل، تقول مشروع. أختي الفاضلة، بالنسبة للغسل على قسمين: غسل واجب وغسل عادة وغسل عبادة. غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة غسل التنظف والتبرد، هذا عادة يجب على الإنسان إذا أراد الصلاة أن يتوضأ إما قبل أو بعده، ولو توضأ بعده أفضل، توضأ بعده أفضل حتى لا يقع في شيء من نواقض الوضوء. أما غسل العبادة كغسل الحيض والنفاس وغسل الجنابة، فإن السنة أن يتوضأ قبله، بمعنى يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل، هذا هو الثابت من صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرة ولا دقيقة؟ أخ محمد وأبو شيمة ومحمدان محمد، والله أعتذر منكم، مخرج يقول انتهى وقت البرنامج. حظكم معي إن شاء الله غدا أن تكون الأجواء في أول اللقاء. أذكركم إخواني بأن هذا يوم الجمعة، الدعاء فيه مستجاب، فيه ساعة من دعا الله عز وجل فيها قائما يصلي، يعني يدعو، استجاب الله دعاءه. بعض العلماء يقول بعد صلاة العصر. أسأل الله جل وعلا أن لا يدع لي ولا لكم ولا لجميع المسلمين ذنبا إلا غفر. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عسيرا إلا يسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا الأمن والأمان وعلى جميع أوطان المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وارحم أمواتنا وأموات جميع المسلمين يا رب العالمين. ألتقيكم غدا بإذن الله مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج ولكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.